أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين شريحة من أهل المدينة كانت لها أوصافها الخاصة، فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، معطوفة على الجمل اللي قبلها، ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا شريحة أمرهم عجيب، تختلف عن الذين ذهبوا، وتختلف عن الذين ربطوا أنفسهم في الشوارب، ويختلف عن الذين اعتذروا بالكذب، فهم أصبحوا شريحة لحالهم وإن كانوا قلة. فالله تعالى بينهم فقال وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب رضي الله عنه احنا خلفنا في التوبة، لا اننا هنا خلفنا عن الغزو. الآية هنا الذين جاءوا بعضهم دعا واقسم واعتذر فدعاه النبي وعذره، وبعضهم ربط نفسه في السواري وقال لا أشرب ولا أكل حتى يأتي عذري فرحمهم الله وتاب عليهم. والبعض سافر، فبقيت هذه الشريحة فقالوا نحن لا عذر لنا، قال إذن نرجئكم خلفوا. إذن وتاب الله على الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار. هلال كان رجل كبير، وهو الذي وقع له مع أهله عويل العدلاني، وهلال بن أمية مع شريك بن سحماء، وهذه القصة متعددة أو واحدة. ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، كعب بن مالك كان شاب وكان صاحب وجاهه وأسرته، أسرة المدينة من بني سلمة لهم مكانتهم، وقال ما جمعت راحلتين قط في غزاة قبل هذه، وما تخلفت في غزاة قبلها، وما كانت بدر يعني عتم من لم يخرج جهاد، لأنهم خرجوا للعيد ما خرجوا للنفيذ، فالذي لم يخرج في بدر لم يعاتب. فقال وجمعت في هذه الغزوة راحلتين وكانت عدتي كاملة وأموري جيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر شر وإن العدو كثير وإن الناس، فجلى لهم على غير عادته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا أراد أن يغزو يوري إلا في تبوك، لأن كان الوقت صعب فورى لهم، بين لهم ما عما عليهم. قال فأصبح الناس ذاهبون إلى تبوك، قلت غدا نعمل أموري، فجاء الغد ولم أعمل شيء، قلت بعد غد نعمل ويأتي بعد الغد ولم أعمل شيء، وهكذا. قال حتى قدر الله أن انفصل الجيش وأصبح اللحاق بهم صار. وكان يحزنني أني لا أرى في المدينة إلا رجلا مغموصا فيه بالنفاق أو رجلا من أهل العذر أعمى أو في مشكلة أو رجل صاحب نفاق، كان يحزنني ذلك. بعدين لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وكان المسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب، وكان أي واحد يريد أن يتخلف يتخلف ولا يصل إلا إذا نزل فيه الوحي. فلما وصل الجيش إلى تبوك تذكرني يا رسول الله، قال ما فعلك عبد المالك والله؟ فقال أحد جماعته يعني شغله برده والنظر في عطشه، يعني هو يعني كان وسيم. فقال له أحد بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هناك فرأوا بياضا فقال كن خيف منه. فجاء وهو الذي عابوه أنه اشتغل ووجد نصف صاع فتصدق بنصف صاع، فعابه المنافقون قالوا ما الذي يرفع نصف صاع؟ فلما جاء الصحابي الآخر بكثير الرحمن بن عوف قالوا هذا يرعي، لا يسلم منهم أحد، ليعطي كثير يقول يرعي وليعطي كثير يقول هذا ما يفيد. إذن هم ناس شرانيون، يعني لا يريد إلا عيب من يريد أن يعمل للدين، وإذا ما سلم من أعطر كثير ولا سلم من أعطر القليل. فلذلك عياذا بالله هذه الشريحة وهم المنافقون حياتهم تعيسة في قلوبهم مرض. قال فلما سمعت من الجيش أراجع بدأت أقول ماذا أقول لرسول الله، وأذهب للناس وأستشيرهم لمن نعرفهم من أهل العقل والفضل. وبعدين جاء بثي حزني ما لا أقول. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما قلت والله لا أقول إلا الحق، فجاء الناس واعتذروا واستغفر لهم، وجاء فلما جاء وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أول ما يأتي المسجد فيصلي ركعتين ويأتي الناس يسلمون وبعدين يذهب إلى بيته. فلما جاء المسجد وجئت فنظر إلي مبتسما كالموضب وقال: يا سعد، ما الذي خلفك؟ قال: والله يا رسول الله إني لوقفت عند أحد من أهل الدنيا لقد أكذب عليه وأنجو بها، ولكن كون إني أقول لك كلاما يغضبك علي ويرضيك الله عني في آجل أمري خير من أن أقول لك كلاما يرضيك عني الآن ويغضبك الله علي في آجل أمري، والله ما لي من عذر، وإني كنت في أصحي وأنشطي وأقدري وا وا وا. قال: أما هذا فقد صدق، أذهب حتى يحكم الله فيك. فلما خرجت من عندي جاءني قوم من جماعتي وقلوا: ما رأيناك أشفه من اليوم. الناس جاءت وتعذرت لرسول الله ويكفيك دعاء رسول الله لك، حتى قلت أكذب نفسي. قاموا علي: كيف أنت يكفيك استغفار رسول الله تأتي، أنت ما فعلت شيء خطأ. حتى قال وقعت في حيرة، قلت في نفسي، بعدين قلت: هل قال أحد معي ذلك؟ قالوا: نعم. قال: من قاله؟ قالوا: مرار بن الربيع وهلال بن أمية، قال: رجلان شهدا بدرا. قلت: إذا قلت هذا في خير نصبر. قال: ونهى الناس عن كلامنا، مصيبة لا تكلمهم. وبعدين قال: حتى انتهت 40 يوما صورت حائط على ابن عمي جابر وقلت له: أناشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ هل رأيت في شيء من غير الدين؟ فسكت عني. فعاودته فسكت عني، فعاودته فقال: الله ورسوله أعلم. وقال: لا تكلمهم. وأنا كان كنت شاب أجلد منهم، فهلال رجل كبير، جاءت زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هلال إنه رجل ما عنده من يخدمه، هل أخدمه؟ قال: نعم، لكن لا يقربك. قالت: والله ما بي حراك، من يوم ما حصل ما حصل وهو جالس يبكي. ثم قال لي أهلي: لو استأذنت شيئا تبقى معك زوجك؟ قال: لا والله لا أستأذن، ما لا أدري يقول لرسول الله. وأنا شاب جل، فكنت أحضر الجماعة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، فلا أدري هل يحرك شفتيه أو لا. فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا اشتغلت في الصلاة بدأ يمرني صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهت 40 يوما قال: اعتزلوا أزواجكم، لا يقرب أحد زوجه. قال: أطلقها؟ أو قال: لا تطلقها لكن لا تقربها. فقال هو لزوجها: الحقي بأهلك. قال: حتى انتهت 50 يوما، انتهت 50 يوما وأنا على سطح إحدى دورنا في المدينة، فإذا هو صارخ يصرخ: يا جابر أبشر، يا كعب أبشر. قال: فعلمت أن توبتنا قد نزلت سخرت ساجدا لله تعالى، كما قال الله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض مع سعتها ورحبها وضاقت عليهم أنفسهم، أصبح الإنسان لا يجد حياة لأنه يخاف أن يكون من أهل النار، يخاف، أمر صعب جدا. وبعدين ظنوا، أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أنه لا منجي ولا نافع لهم إلا الله، وتوجهوا إليه فهداهم ووفقهم لإخلاص التوبة ولإخلاص الدعاء، فقبل منهم وتاب عليهم. قال: وقام أحد بفرسه فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي ناداني أعطيته ثوبي للبشارة واستعرت ثوبين ورحت للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت الناس تأتي تهنئنا، فقال والله ما قام لي من المهاجرين إلا طلحة بن عبيد الله يهروي الولاء انساها له من المهاجرين، فقال لي أبشر بيوم لم يأتك مثله. فقال له انخلع من مالي، قال له امسك عليك بعض مالي، قال له يا رسول الله والله ما اظن احدا ابتلي بالصدق مثل ما ابتليت ولي عهد على الله ان لا اكذب. فقال فما كذبت في حياتي وارجو الله ان لا يجعلني اكذب فيما بقي من عمري. فانزل الله توبه هؤلاء وقال ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب كثير التوبه الرحيم بعباده. ولذلك هؤلاء الشريحه لما صدقت يعني ارجاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل فيها الوحي، فنزل الوحي فيها وتيب عليها واصبحت يعني منقبه. اما الذين حلفوا بالكذب وكذبوا قال الله فيهم ايش؟ ماذا قال الله في أولئك الذين كذبوا؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أصبحوا هذا مثلة وأصبحوا قدوة في الشر والكذب وفي الدناءة وفي أعوذ بالله طريق السوء، وأصبحوا هذا قدوة في الخير وفي الصدق وفي يعني بذل الجهد في الصدق، وأصبحوا كذلك قدوة في الخير. ولذلك هذه القصة الحقيقة تعطي للعاقل يعني جرعة في أهمية الصدق وخطر الكذب، وأن الإنسان إذا كان صادقا وغضب الناس عليه الله يرضيهم عليه. ولذلك في الأثر حديث من التمس سخط الناس أو برضا الله، من التمس رضا الله بسخط الناس إيش؟ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، لأن الله هو المتصرف. فلذلك بدل من أن نعصي الله ونرضي الناس نرضي ربي، الله يرضي عني من أراد ويقضي عني ديوني ويعزني. فلذلك النجاة في الطاعة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه جرعة. وقضية تجعل الناس تترقى. لا يخلو الإنسان من أن يكون متقي، فإن كان متقي يدوم على التقى، وإن كان غير متقي يعني يتقي. إذا اتقوا فإن كنتم عليه فدوموا، وإن كنتم متقين فازدوا، وإن كنتم في أعلى شيء دوموا على ذلك، وإن كنتم غير متقين فاتقوا. اتقوا الله. والتقى يعني له تعريفات عند الناس، أحسن ما يقال فيه أن صاحبه لا يقدم على الفعل إلا بعد علمه بأنه مباح. هذا هو التقى، لا يقدم على شيء إلا بعد علمه بجواز فعله. هذا هو التقى، أي شيء لا يعلم أنه مباح لا يقدم عليه. فإذا كان العبد يعمل هذا، هذا هو التقي، أي شيء يخاف منه يتركه. والتقى هو أعظم شيء ينال العبد في الدنيا، لأن التقى يورث السعادة في الدنيا، ويورث الرحمة في الأخرى، ويورث الحماية، ويورث الذكر الحسن، ويورث السعادة، ويورث المباركة فيما عندك. إذا اتقيت الله كل ما عندك يبارك لك فيه. ولكن التقى لا ينال إلا بماذا؟ بالمكابرة. ما يمكن واحد يكون تقي هكذا، لا بد أن يجاهد الطاعة
لابد انه جهد، فاذا جهد جاء السخاء. فيكون اذا اراد ان يتكلم وعلم ان هذا الكلام لا يجوز كف عنه وجاءته نشوة، لانه طبق امر الله، سواء كان الكلام غيبة او كذب. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقف ما ليس لك به علم. واذا اراد ان ينظر وعلم ان هذا النظر حرام كف بصره وانتشى، لانه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين. واذا تعب لوالديه فرح، لان الله قال وبالوالدين. واذا قام في الليل حتى تعب وكل يفرح، لانه قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فيكون يمارس الطاعات ومع تعبه في ذلك يجد النشوة ويجد العزة ويجد شيء لا يجده أصحاب المعاصي في اقترافهم المعاصي. لذلك المتقي يجد المتعة واللذة في ممارسة الطاعة أكثر مما يجدها المجرم في ممارسة الإجرام المعصية. إلا أن المعصية إذا انتهت صاحبها يدخل في الندم وفي الحسرة، والمتقي إذا انتهى من الطاعة صاحبها يبدأ في الانشراح وفي السرور بها وبأنها عواقبها طيبة وأن هذا الوقت سلم له. ولذلك لا يوجد شيء أنفع في الدنيا من التقى. لذلك ربنا قال اتقوا الله اتقوا الله. والتقى يكون بمعرفة الحلال والحرام أولا، لأن الذي لا يعلم لا يمكن يتقي. يتقي ماذا؟ هو جاهل، فإذا أراد أن يعمل يخطئ. ذلك من أول التقى هو العلم، أول التقى أن تتعلم، لأن إذا لم تتعلم ماذا تتقي؟ لا تعرف الحرام لا تعرف الحلال، تتقي ماذا؟ فأول التقى العلم، ثم المراقبة. لأن أكبر ما يوله التقاء المراقبة، فاعلم أن الله تعالى لا يخفى عليه عمل، ما دام الله مطلع عليك وأنت تخاف لا تعصيه. قال له متى نعصي ربي؟ قال له في المحل الذي لا يراك فيه. قال له لا يكون. قال له لا تعصيه. قال كيف؟ قال الذي يريد أن يعصي ربه في محل لا يراه فيه، يستحيل. إذا لا تعصي، ما دمت أنت الله يراك ومطلع عليك فالعلاج أنك لا تعصي. بعدين المستقي العدوى منه محققة. الشخص إذا تشبه بالإيمان كل من خالطه يسري فيه الإيمان. الدليل على ذلك أن الآن أي ناس يصدروا، ما في بلد يصدر حتى يكون عنده اكتفاء. أما واحد ما عنده اكتفاء كيف يصدر؟ الجوعان لا يصدر. لذلك إذا تشبع الإنسان من الإيمان كل ما سلم على واحد أو كلمه يسري الإيمان فيه. لذلك من أكبر ما ينفع الدعاء أن يتشبع الواحد بالإيمان، الذكر والاستغفار والتوبة وأعمال الخير يبقى كله مشبع. فإذا لمس أي واحد تسري فيه العدوى، تسري فيه عدوة الإيمان، أيوة تسري فيه عدوة الخير. وإذا دعا الله أعطاه. فلذلك المتشبع بالإيمان لا تكلم كل الناس استفادوا. لكن إذا كان واحد جوعان وأراد أن يتكلم يقول يا أخي أول شيء استر نفسك، أو يا أخي استر أول شيء، أنت أولا عارف نفسك يا أخي، أول شيء أنت عارف نفسك يا أخي، أشبك أنت ما شايف نفسك. لذلك أخطر شيء أن يمارس الدعوة أو يتظاهر بالدعوة من ظاهره الديني ناقص، لأن هذا يعطينا إسلام مشلول. وينبغي للداعية أن لا يعطي إسلاما مشلولا. يعني بعض الدعاة يظهر وهو يدعو وهو متصف بالفسق، يعني يعمل أشياء لا تجوز فسق. طيب انت على تعطي للناس دين مشلول، انت تدعو الناس ينبغي أن تكون قدوة، وأنت فيما تعمل جوانب ظاهر نقصها وأنها لا تجوز. إذا أنت على تعلم الناس إسلام مسلول أو إسلام يعني فيه مشكلة. فلذلك لا ينبغي لمن يمارس الدعوة أن يكون يخالف ما يقول، لأن من مكملات الدعوة أن يكون الداعية قدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذلك من أسباب القبول ومن أسباب يعني الأدب أن الإنسان لا يدعو ولا يكون غير يطبق، كما أن أحد الشيوخ تكلم بموعظة كانت عجيبة، فأهل بيته أخذوا ما في البيت وتصدقوا به، فلما جاء الشيخ غضب عليه قال لم تفعلوا هذا؟ قال لأنك قلت كلاما خوفنا. قال أنا قلته ليأتوا بما عندهم، ما هو لنعطيهم ما عندنا. هذه مشكلة، هذه يكون هذا مشكلة. لذلك بعض الدعاة يلقي المحاضرة فإذا أذن الأذان يخرج من المسجد ولا يصلي. كيف هذا؟ كيف أنت تلقي المحاضرة فإذا أذن الأذان تخرج من المسجد ولا تصلي مع الناس؟ هذا مثل ما قالوا إن واحد كان مؤذر في بلد يقول أشهد أن أهل بلد كلا يشهدون أن رسول الله أن محمد رسول الله، قالوا وأنت؟ قال هو يهودي أجره على الأذان. ما يجوز هذا. لذلك المشكلة هو عدم العلم، لأن أكبر المشاكل التي نعاني منها الجهل. ما في مشكلة أكبر من الجهل. الجهل يدخل الرياء، الجهل يدخل البدع، الجهل يمنع من العمل، الجهل يؤمن النفس، الجهل يظن عالم. كل ما كان الإنسان جاهلا كل ما ظن أنه عالم. أكبر العلماء عند نفسه الجهل. قالوا لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله، كل ما تعلم الإنسان كل ما ظهر له أنه يحتاج إلى العلم. إذا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. هو أن الإنسان أي شيء يفعله ما حكمه؟ فإذا علم أنه حلال يسير، إذا علم أنه حرام يكف، إذا لم يتبين له يتركه. هذا التقى. والذي يتق الله الله يحميه، يحميه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. الذي يتق الله يجعل الله منفذ من كل ضيق. لا يكون العبد متقيا إلا إذا جاءت ضائقة الله يفك منها. ونحن إذا قمنا بالأسباب الله يعطينا كل شيء بثمنه. بعدين قال كونوا مع الصادقين، كونوا فعل أمر من كان، مع بصحبتي الصادقين جمع صادق، والصادق هو الذي يفعل الطاعات ويتجنب المعاصي، هذا هم الصادقين. المتقون هم الصادقون، لأن غير المتقي ما صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وكونوا مع المتقين الصادقين في أقوالهم في أعمالهم في أفعالهم. ولذلك من المهم أن الطيبين يعرفون بعضهم. الآن تجد أهل الفساد في كل بلد يعرفون بعض في العالم. أي العواصم الكبيرة يجتمع فيها أهل الفساد في كل العالم. أهل الفساد في الليل يتصل ببعض ويعرفوا بعض، سواء كانوا من أصحاب البلاء أو من أصحاب الفساد أو الشهوات أو المهم يعرفوا بعض. والطيبين في الحي الواحد لا يعرفون بعض. تجد ناس في حي وكلهم طيب وهلبين لا يعرفوا بعض، وتجد المجرم يسكن في طوكيو يعرف المجرم يسكن في نيويورك. كل مجرمي العالم يعرفوا بعض. والله يقول كونوا مع الصادقين، يعني كونوا معهم في التعاون في التعاضد في البرامج التي ترفع من شأن الإسلام والمسلمين، في الجوانب التي تقوض العمل للإسلام وتضعف المسلمين. كنوا مع بعض، كنوا مع الصادقين في التعاون على البر والتقوى، في التعاون في رفعة الإسلام والمسلمين، في الإنتاج للأمة، في العمل لها، في مساعدة الأيتام، في مساعدة الرميلات، في تحصين الثغور، في بناء المساجد، في إصلاح ذات البين، في معرفة أسباب الضعف وكيف يعالج، وكيف تأتي القوة والرفعة لهذه الأمة. كونوا مع الصادقين في الأمور التي ترفعكم في دنياكم وترحمكم في أخراكم. إذن يا أيها المتقون كونوا مع الصادقين فيما من شأنه أن يرفع دينكم ودنياكم، وفي أن يرحمكم ويعزكم ويجعلكم في المكان اللائق بكم، المكان اللائق بكم. هذا الكلام في غاية الحسن والجمال، لكن المشكلة أننا نريد أن نأخذ السرعة والثمن مع بعض، الثمن والمزمون. المسلمون يريدوا الثمن والمزمون، ما هو معذور. إذا أردنا الجنة لا بد أن ندفع الثمن. إن الله اشترى، قبل أمس كان عندنا إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ لأن لهم. طيب هذا كلام من؟ كلام الله. إذا أكبر ما يقوضنا هو أوامر معطلة ونواهي منتهية. هذا الذي قوض 1,600,000,000 في المحافل، 1,600,000,000، الطائرة تطير 16 ساعة في بلاد المسلمين، وفي المحافل كثير من أمور المسلمين يقضى ولا يستشارون فيه. لماذا لا؟ لم يأخذوا بالأسباب، كل شيء بسببه. كونوا مع الصادقين، أعدوا، اذكروا الله، اثبتوا، تعاونوا. أوامر معطلة، نواهي منتهك، ولا تنازعوا. ذروا ما بقي من الربا، لا تقربوا الزنا، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا يسخر قوم من قوم. نواهي منتهكة وأوامر معطلة هي أكبر أسباب التقوى. فإذا عرضنا أن نعود لمكانتنا، نفعل الأوامر ونعمل بها، ونترك النواهي، ونكون مع الصادقين، ونبحث عن العقول، ونبدأ شوية شوية، وبعد قليل فإذا هي الأمة المسلمة ترجع إلى حالتها الأولى. إن الله لا يغير ما بقوم. نعم. ولكن نحن الآن قد تقول أنت تتكلم كلام كبير، ونحن أفراد ما عندنا كل واحد منا يقوم بما يستطيع وستشر، لا يكلف الله نفسا. أي واحد، كل واحد منا يستطيع أن يكون مسلما متقيا فاهما، ويكفينا هذا. كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاث، أن يكون مسلم، أن يكون متقيا لربه فاهما متعلما. فإذا كان كل واحد منا بهذه الصفة أصبح قدوة لمن حوله، وأصبح ينتج للأمة بحركته وبكلامه وبمشيته وبنومته، وأصبح كل يوم يضر على الأمة الخير، فأصبح كل من حوله يتأثر. لكن إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، يجلس في بيته ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت أول، أنت ماذا عملت أنت؟ ما الذي قدمت انت؟ الله يهديهم، وكأنه مصفح او معطيان براء، الله يهديهم ما فعلوا. طيب الله يهديك انت، ما الذي قمت انت به؟ اذا في النهاية لا يكلف الله نفسا، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وكل واحد منا يصلح في مكانه، خلاص ترتفع الأمة. المدرس في تدريسه، والتاجر في تجارته، والمزارع في مزرعته، والموظف في وظيفته، وكل واحد، والأب مع أولاده، وكل واحد منا يصلح في مكانه نرتفع. إذا كل واحد منا يحاول أن يكون مسلما متقيا فاهما تغيرت الأمة. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين وهو لا يقوم بشيء، هذا الذي سبب لنا ماذا؟ إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا. يمكن أن تصلي في الصف الأول، من يستطيع يمنعك من تصلي في الصف الأول؟ يمكن أن تصوم من كل شهر 3 أيام، يمكن تصوم الاثنين والخميس، من يمنعك؟ يمكن إذا كان بقي من الليل ساعة واحدة تقوم وتصلي وتسأل الله للإسلام والمسلمين ولنفسك. يمكن أن تكرم جيرانك، من يمنعك من إكرام جيرانك؟ يمكن أن تبر بوالديك وتعطيهم من وقتك ومن مالك ومن بشرك حتى يدروا عليك بالدعاء فيغمرك ربك بالرحمة وبالنعم، من يمنعك من تبر والديك؟ يمكن أن لا ترابي، من يرغمك على الربا؟ يمكن أن لا تكذب، من يرغمك على الكذب؟ يمكن أن لا تغتاب الناس، من يرغمك على الغيبة؟ هذه أبواب للخير لا تنتهي، فإذا نهجناها الله يبارك لنا، الله يستجيب لنا، الله يجعلنا قدوة في الخير، الله يدمر أعداءنا. المتقي إذا جاءه شخص يريد أن يؤذيه الله يحميه. شوف الله يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الشياطين على الذين يتولونه، أما عباد الله عباد الرحمن الذين يطيعون الله، الله يحميهم من الشيطان. ولذا المتقي إذا جاء واحد من شياطين الإنس يريد أن يؤذيه الله يحاربه. من حاربه الله هل ينتصر؟ من عادى لي وليا فقد أعلنته بالحرب. وقال في حق أوليائه بالشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن التقى والبحث عن الصادقين والكون معهم هذه أمور من أكبر أسباب الرفعة والعزة للأمة. ثاني شيء أن المجتمعات تتكون من الأفراد، فكل فرد يعني يلتزم بما يستطيع، هذا من أكبر أسباب الرفعة والقوة. ويكون لنا يعني عمل جاد على سبيل المؤسسات، لأن من أكبر ما يقوض أعمال المسلمين عدم الاهتمام بالعمل المؤسسي. هذه نقطة أقولها حتى أصحاب المروءة وأصحاب الجدة وأصحاب الفضل يهتموا بالعمل المؤسسي. واحد يكون عنده مشروع عناء لكن يكون له حاله، فإذا مات انتهى المشروع. لكن إذا كان عمل مؤسسي إذا غاب واحد ما يتعطل العمل. فلذلك الأعمال الخيرية وأعمال البر والأعمال التي يراد منها الاستمرارية ينبغي أن يكون عمله مؤسسي. إذا غاب واحد يمشي ويبقى دائما مستمر، وبالأخص الأعمال التي تدر على الأمة نفع سواء كان للدين أو للدنيا. لذلك تجد الآن الغرب لا يعمل واحد لحاله، كل أعماله مش مؤسسات. فإذا غاب واحد يأتي واحد، وإذا تعطل واحد، وإذا الله راح واحد يعني تبقى العمل ماشي. أما الآن نحن كنا نرى أعمال قام بها ناس نرجو الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، كان عمل عجيب. بعض الدعاة كان ينفق على 1000 أسرة وعنده 700 داعية في العالم، فلما غاب إيش؟ لكن لو كان العمل مؤسسي ما يتعطل هذا. فإيجاد الأعمال المؤسسية جيد، وبعدين إيجاد المراكز التي تجعل العمل بالإسلام يترقى. مثلا مسلم عنده أسبوع أو عنده شهر أو عنده يوم يريد أن يعطيه للإسلام والمسلمين، تكون في جهات التعاون. أنت أذهب إلى بلد كذا، بلد كذا يحتاج للدعوة،
وما في خطورة. بلد كلا الدعوة فيه ضعيفة والعناء كثير وفي خطورة. أي نريد أن تكون عندنا جهات تدرس أحوال المسلمين وتجعلنا أعمالنا نربح بأقل عمل، ترشد للدعاء وللدعوة. لذلك هذا الجانب عند المسلمين يعني ليس بقوي. أيوة العمل المؤسسي عندهم، وإن كان والحمد لله توجد الرابطة والحمد لله والندوة وهيئة الإغاثة ولها أعمال والحمد لله طيبا، نرجو الله تعالى أن يجزي القائمين عليها. وأيضا هذه الأمور يعني يكون أي داعية إذا أراد أن يمشي في هناك مكاتب تبين محل كذا في كذا، محل كذا لا تذهب إليه. يعني أيضا الأمور التي طرقها مفيد، الأمور التي طرقها يضر، هذه الموضوعات طرقها لا ينفع الدين ويضر تجنبها، هذه الموضوعات طرقها منتج من الإسلام والمسلمين، يكون في عمل استراتيجي للدعوة، هذه أمور مفيدة. وعلى كل حال في النهاية لها ما كسبت، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ونسدد ونقارب، هذا أهم شيء نقوم به، أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا ربكم. الوقاية هي أن تجعل بينك وبين شيء وقاية، يعني مثلا كالدرقة أو كالترس أو كالجدار أو كالقلعة، هذا يقال له وقاية. فأنت تجعل طاعة الله بينك وبين عذابه، فإذا اتقيت الله كأن التقى حال بينك وبين عذاب الله. فالتقوى هو حلول بينك وبين عذاب الله تعالى. ولذلك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، فاتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وذلك المتقون أوصافهم كثيرة، هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، هو التواضع والخوف من الله وعدم التكبر، كعكس الذي يمشي في الأرض مرحا كأنه يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا. أما المتقي يمشي على الأرض هونا، ولذلك قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، هذا توسع في العبارة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم إلى آخر هذه الآيات. وبعدين أول سورة قد أفلح المؤمنون، هذه صفات المتقين، وهناك صفات المجرمين، كل عتو جواو أو جواو متكبر، أكثر من يدخل النار المتكبرون، رضي الله السلام والعافية. فذلك ينبغي لنا أن نتعاون ونعرف الطيبين ونتقي الله ونكون مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. إذا لم نعرفهم كيف نكون معهم؟ إذا أول شيء نبحث عن معرفة الصادقين، فإذا عرفناهم سنشد عبودك يا أخي، ويكون بيننا تعاون وبيننا تعابد. وأكثر ما ينشر الإسلام في هذا الزمن القدوة الحسنة، قدوة، فإن المسلمين يعني أعداؤهم كثر وأقوياء وهم في ضعف، فلذلك القدوة الحسنة والرفق هو أكثر شيء يدخل الناس في الإسلام. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. إشربي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان وما صح ولا استقام لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يذهبوا معه لتبوك، لهذا الموقف، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يسيروا معه في هذه الغزة ويرغبوا ويختاروا أنفسهم عن نفسه، ما كان لهم ولا صح. والذي جعل ذلك لا يكون لهم لأنهم لو ذهبوا ينالون من الخير ومن الأجر ومن المنفعة ما لا يعلمه إلا الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في طريق إعلاء كلمة الله، ولا يطؤون
بأرجلهم أو بخيلهم أو بإبلهم موطئا يغضب الكفار ولا ينالون من عدوهم نيلا هزيمة أو تخويف أو قتل إلا كتب لهم به عمل صالح. ما كان لهم التخلف لأن التخلف يضرهم ويهوج لهم هذه المنافع وهذه النعم العظيمة وهذا الخير الكثير. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه جرعة جديدة تزيد للكلام. لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتبت لهم النفقة وكتبت لهم المشية. كتب لهم أي النفقة والمشية نفس ونشر مرتب. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. النفقة الصغيرة كيلو نصف كيلو. النفقة الكبيرة يعني 1000 كيلو أو 2000 كيلو أو 3000 حسب. يقطعون واديا الوادي الطريق بين الجبلين للماء أو بين الربوتين يسمى الوادي. المكان الذي يسير فيه الماء بين الجبلين أو بين الربوتين يسمى وادي. يقطعونه إلا كتب لهم أجر ذلك كتب لهم به عمل صالح. إلا كتب لهم أي كتب لهم أجره وذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يجزيهم أحسن عملهم. وهذا الحقيقة دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرف السابقين وعلى كرم الله تعالى وعلى خطورة الكفر والنفاق وأن أكبر بلية أن يموت الإنسان على غير الإسلام. هذا أكبر بلية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنهم جاءوا من بلد العراق وأنهم يريدون العمرة يجوز لهم أن يتهيئوا للإحرام من منازلهم وينوي النية من أبيار عالي. الإحرام ليس لبس الإحرام. الإحرام هو الدخول في الإحرام. لبيك عمرة لبيك حج هذا هو الإحرام. أما لبس الإحرام هذا التهيؤ له. ولذلك التجرد من المخيط للإحرام واجب والإحرام من الميقات واجب. إذن هذان واجبان. إذن يعني كون الإنسان يتهيأ من منزله هذا لا ضير فيه ويلبس الإحرامات في منزله هذا لا يضر. فإذا جاء لأبيار عالي ينوي النية ويلبي بعد صلاة فريضة أو نافلة الأمر سهل. والإحرام من هنا يجوز لكن الأفضل منه الإحرام من الميقات لأنه أحرم من الميقات وقال لتأخذوا عن المناسك. أما من أحرم دون الميقات جائز لكن الأفضل من الميقات على القول الراجح. هل يجوز للرجل أن يخضب لحيته بالصبغة التي تباع في الأسواق؟ نعم يجوز بس يجتنب السواد. نعم هذا يدعو الله يوفقنا وإياه إن شاء الله. هل يسأل سؤال يقول هل يجوز قطع الرحم إذا كان أقرباؤه يعملون الحرام؟ لا يجوز. بين لهم ولا تقطع رحمهم وقل لهم إن المعاصي تزيل النعم. قال تعالى في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المسلم لا يقطع رحمه ولا يعصي ربه. فأنت في رحمك وحاول إذا جئتهم إذا كانوا أصحاب منكرات أن تقلل الجلوس معهم وتغض بصرك وتتكلم برفق وتصلهم إحسانك من بعيد لعل الله تعالى أن يجعلك سببا في إنقاذهم من المعاصي. بعدين هنا يقول
إذا كان الفرح يعمل فيه لباس غير ساتر وأن نرتهم من ذلك هل نأذم؟ لا تأذم. وبعدين الحقيقة يعني لا بد أن نعرف ما الحرام من غير الحرام، لأن فيه أمور مباحة بالإجماع وفيه أمور محرمة بالإجماع وفيه أمور مشتبهة. فذلك الحرام لا خير فيه، والمباح لا ينكر، والمختلف فيه الأولى تركه. إذن هذه الأمور تقع من قسم أشياء حلال، الدش حلال على الزواج، لكن العري واختلاط غير المحارم لا يجوز، والنظر إلى الأجنبية بشهوة لا يجوز، والنظر المرأة للرجل غير محرم لها بشهوة لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا، والخلوة بالأجنبية لا تجوز، ولا يدخل الرجل على الأجنبيات فيخلون رجل بامرأة، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول، ما قال على المرأة الواحدة، هنا قال لا يخلون، هنا قال إياكم والدخول على النساء. إذا فيه أمور محرمة بالإجماع وفيه أمور مباحة بالإجماع وفيه أمور مختلف فيها، فالمباح لا ينكر والمحرم ينكر، والأمور المختلف فيها الذي يريد التقاء يبتعد عنه، الذي يريد السلام. والحقيقة أنه الناس دائما بين إفراط وتفريط. قل امرأة تركت التعليم من أجل الخمار ولأنها محتاجة وتريد العودة للتعليم، فتطلب منها نزع الخمار داخل المؤسسة التعليمية، لا نصف. هذا ينبغي أن يفتفي فقهاء البلد، هم اللي يعرفون الضرورة تقدر بقدرها، لأن وضع يعني اللباس على الشعر هذا واجب بالإجماع، كشف الشعر عورة بالإجماع ما في خلاف. إذن هذا في شيء يختلف عن شيء. أما الوجه فنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يدلين عليهن، قال وإذا سألتموهن متاعا، وبعدين علم قال ذلكم أطهر لقلوبكم، وقال لقد كان لكم في رسول الله. إذا بعد هذا يترك مسلم أهله يكشفون وجوههم، قال فسألوهن من وراء الحجاب، وقال ذلكم أطهر، وقال لقد كان لكم في رسول الله، سوى حسن. أما كشف الشعر فهو محرم بالإجماع، ما أعرف فيه خلاف. أما الوجه فهو الذي فيه خلاف من أيام الصحابة إلى اليوم. كثير من العلماء يقول إلا ما ظهر منها هو الملاءة تحت الثياب، ومن من يقول الوجه والكفان، ولكن ما في أحد يقول إنه ليست له في رسول الله أسوة حسنة. والله علل قال ذلكم أطهر، فيبقى هذا أولى وأرجح وأحسن وأبعد من الريب. وبعدين المسلم لا بد أن يدفع ضريبته، المسلم لا بد أن يدفع ضريبة الإسلام. نحن كنا نقول إن الله اشترى من المؤمنين، أقل ما في أن الإنسان يؤذى على أنه تمسك بدينه، وفي الأحاديث القابض على دينه أيوة بدأ الإسلام غريبا وسيعود. فالواحد يصبر، ولكن ينبغي للطيبين أن يعرفوا بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، هذا من الأمور المعطلة، ينبغي أن يكون المسلمون مع بعض حتى يتعاونوا. وإذا أرادت المسلمة أن تستر وجهها أو تترقب أو تفعل ما تريد لا يقال لها لا تفعلي. لو تعاون المسلمون لا يمكن أن يقال لمسلمة لا تفعلي أو لمسلم لا تظهر السنة، لكن هذا سبب ضعف المسلمين وعدم التعاون بينهم. لذلك ربنا قال وتعاونوا. إذا تعطيل هذا الأمر هو من أسباب ما يقع الآن مع الأسف. إذا قال رجل لزوجه إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة علي، مع العلم أنها حامل، حامل أو غير حامل وصف طردي بالنسبة للتحريم. هذا للعلماء فيه أقوال كثيرة، وأصح الأقوال أنه ظهار، لأن أنت حرام علي مثل أنت علي كراهي أمي، أقوى الأقوال في هذا، ولها أقوال كثيرة وهذا أقواها. أما الذي يقول أنت طالق 14، قال ابن عباس بانت منه من ثلاثة وارتكب الأحموق بالباقي. يروح واحد يكتسب المحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس الله أعطاك شيء وانت أرسلته خلاص انت مالك أعطيته، هذه الطلاق جعله الله في يدك، انت أرسلته ما لا يقول له حتى تنكح زوجك غرك ويدخل بها ويطلقها ثم تعتد وانت احد الخطاب بعد ذلك، عقوبة لك على ان الله اعطاك شيء وحرمته وهو حلال عليك. نعم. يقول بوه طلب منه امر محرم او مشبوه واذا امتنع غضب عليه، هنا مشكلة، تعمل لأبيك ما يريد فيه شبهة، تخالف أباك في شبهة، هنا تدخل في باب الترجيح، فالراجح تعمله، وأنصحك أن تذهب لأحد العلماء الموجودين يعرف بيئتكم، بيئتكم أنت وأبوك تعرف البيئة اللي تعيش فيها، تذهب لأحد العلماء والفقهاء ليفصل بينكم في هذا، لأن هذا قد يكون البيئة تدخل فيه بعض الشيء أو العرف. نكتفي بهذا، السلام عليكم.